بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الآداب، قال: باب في الإصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس عبادة جليلة وفضلها عظيم. قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلا شك أن الإصلاح بين الناس عبادة جليلة، لأن الإسلام أتى ليكون المجتمع المسلم مجتمعا متحابا فيه الإخاء ويسوده الصفاء والمودة والألفة. ولهذا كل سعي في سبب يؤدي إلى ترابط الناس واجتماعهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى زرع الإخاء بينهم فإنه سبيل مشروع. ولو لم يأتي الشرع بمفرده، قاعدة يا إخواني، كل سبيل كل وسيلة تأتي لتكاتف في الناس وتآلف في الناس وغرس المودة والمحبة بينهم فهذه وسيلة مشروعة، وإن لم يأتي مفردها في النصوص الشرعية، لأن الشريعة دعت إلى هذا، وهذا من مقاصد الشريعة العظيمة، أن يكون المجتمع مجتمعا متحابا متوادا. لكن هذا كله مبني على أن يكون هذا الاجتماع والتآلف والترابط على طاعة الله وعلى سنة رسول الله، مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حينما هاجر إلى المدينة. فإنه أول شيء ألف بين وآخ بين المهاجرين والأنصار، فكانت المواخاة بين المهاجرين والأنصار، فآخ كل رجل من المهاجرين آخ من الأنصار، حتى إن الأنصارية كان يقدم ماله للأنصار ويقول: هذا مالي أقسمه فيما بيني وبينك، خذ شطره وأنا أخذ شطره. قال سعد بن ربيع لعبد الرحمن بن عوف: وانظر إحدى زوجتي لأطلقها لك فتتزوجها. قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، ولكن دلني على السوق. فالمهم أن الإصلاح بين الناس عبادة جليلة، لأن الشريعة أتت بهذا المقصد العظيم ومقصد التآلف والتحاب. كذلك أيضا كل سبب يؤدي إلى فرقة المسلمين وزرع الخلاف بينهم وتفريق الناس ووضع الشحناء والبغضاء فإنه سبيل غير مشروع، ولو لم يأتي النص الشرعي بمفرده. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. وروينا في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل كل عضو في جسمك لابد أن تؤدي صدقة عنه. طيب، كل يوم تطلع فيه عليه الشمس يعدل بين اثنين صدق، يعدل بين اثنين، يؤلف يصالح يصلح بين اثنين، هذا صدقة. ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، يحمل رجلا كبيرا أو ضعيفا على الدابة أو يحمل متاعه على الدابة أو السيارة أو القطار أو غير ذلك، هذا له صدقة في ذلك. يركب الإنسان القطار، في بعض الناس كبار السن مثلا أو ضعفاء أو كذا، يبقى معهم حمولات كبيرة، ساعدهم احمل معهم وضعها كذا وتركبه على الكرسي وغير ذلك، هذا له صدقة إن شاء الله تعالى. والكلمة الطيبة صدقة، تقول كلمة طيبة تكون صدقة. والكلمة الطيبة ما وافقت الشرع، ما كانت مباحة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، كل هذا صدقة. وبالتالي إذا أتى الإنسان هذه الطاعات فيكون قد أدم عليه من شكر النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. قال: وساق بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة يعني تحرق الدين. يبقى السعي في الإصلاح بين الناس هذا مهم جدا، وعبادة جليلة قد تفوق عبادة الصيام والصلاة والصدقة. والمراد والله تعالى أعلم أي نافلة الصلاة والصدقة والصيام. ليه؟ لأن الإصلاح بين الناس قد يتعين عليه، يجب علينا جميعا نصلح بين الناس، فإذا قام البعض بهذا سقط الإثم عن الآخرين، لكن واجب علينا أن نسعى في الإصلاح. قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا، هذا أمر، فأصلحوا بين أخويكم، فيكون هذا أعظم من نافلة الصلاة والصيام والصدقة. ولأن هذا نفع إيه؟ متعد أيضا، نفع الإصلاح بين الناس متعد، إنما نفع الصلاة والصدقة والصيام هذا نفع قاصر، ولا شك أن النفع المتعدي يقدم على النفع القاصر. تصلح بين الرجل وبين زوجته، بين الأب وبين ولده، بين الأخ وبين أخيه، بين الجار وبين جاره. طيب، وساق بسنده أيضا عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. يعني مثلا آتي إلى رجلين أصلح بينهما فأقول والله ده فلان هذا مثلا يقدرك وكذا وكذا، وأحاول أضع كلمات ولو لم تحصل، يعني أضع كلمات بالتورية وغير ذلك، ممكن يكون قال زمان أن هذا الرجل أنا أحبه جدا وهذا الرجل كذا، فأتي بالكلمة في الوقت هذا أقول والله يحبك، لكن هو يخشى بس إن جاء لك يصالحك أو كذا أنك ترده وأنك وإلا هو يقول هذا الرجل كذا وهذا الرجل كذا. هذه الكلمات الحقيقة للإصلاح بين الناس سامح فيها الشارع، ولو لجأت في ذلك إلى التورية فإن الشارع سامح في هذا، حتى ولو لم يحصل مثل هذا، لكن الشارع يوري أو إذا وريت في هذه المسائل فإن الشارع قد سمح لك بهذا. فليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا، أي قصد خيرا. وهل يلجأ إلى الكذب الصراح؟ بعض العلم يرى أنه لو غلب على ظنك أنه يصلح إصلاح يصلح في ذلك، أو هو الكذب هذا سيؤدي إلى إصلاح، وغلب على ظنك هذا أنه يجوز لك أن تكذب، أن تكذب يجوز لك هذا من أجل الإصلاح بين الناس، والشارع قد أذن في ذلك. وساق بسنده أيضا عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجه. ليس هذا من الكذب، يعني الذي يصلح بين الناس ويقول مثل هذه الكلمات حتى يجمع القلوب ويصحح وجهات النظر. ما يأتي واحد يقول لك يبلغ، والعكس بقى يأتي واحد مثلا يبلغ كلمة، ممكن فلان قال كلمة مثلا سيئة في فلان، فيأتي وصل الآخر ويقول والله أنا ما كذبت، أنا ما كذبت والله، والله نفس الكلام أنا قلت ما غيرت ولا بدلت. لكن لا يجوز لك أن توقع بين الناس هذه النميمة، أنك توقع بين الناس وأنك تمشي بالفساد بين الناس، حتى ولو كنت صادقا يا أخي الشارع أباح لك أن تتكلم بالتورية وكذا لإصلاح بين الناس، إذن منعك أن تتكلم ولو بصدق للإفساد بين الناس، فإن الإصلاح بين الناس مراد، والإفساد بين الناس هذا غير مراد للشارع حتى ولو كنت صادقا. يبقى لو سمعت كلمة سيئة في فلان لا تبلغها له، لا تبلغها، اللهم إلا إذا تعلقت بدين، إذا تعلقت بدين، يعني سمعت مبتدعا يتكلم وكذا قول بيتكلم، خلي بالك هذا يضحك لكم، هذا يتكلم معكم وكذا ويضحك، لكن هذا الرجل وجهه إلى الحزبيين، وجهه إلى كذا، هذا الرجل يتكلم في أهل السنة، هذا الرجل يطعن، يبقى هذا لنحضره، هذا واجب من الواجبات. هذا ليه؟ لأن الإصلاح هنا بيان حال هذا الرجل. ما الإصلاح؟ أن يبين حال الرجل، إذا لا تعارض، إذا كان الرجل من أهل البدع أو كذا رجل من أهل الفساد، يعني واحد يدبر مثلا لآخر مكيدة من قتل، من أخذ مال، من سرقة، أقول لا أبلغ حتى لا أفسد بينهما، لا أبلغه، أبلغه. أما واحد مثلا بيتكلم هذا فلان بطن، وهذا فلان رأس، وهذا فلان مش قادر إيه، هذا فلان كذا، ويذكره بما يكره، لا ينبغي أن يوصله حتى لا يوقع الفساد بين الناس. لكن إن ترتب على ذلك مصلحة وكتمان ذلك سيؤدي إلى مفسدة، يبقى يلزمني أن أبلغه، يلزمني أن أبلغه. نعم. كذلك في الحرب، فالحرب كما قال النبي خدعة، حرب خدعة، فالإنسان له أن يوري في الحرب ولو أدى ذلك إلى الكذب الصراح، ولو أدى ذلك إلى الكذب الصراح. فالحرب إذا جاز فيها القتل جاز فيها أن تتكلم بالكلمة لتوقع الفشل بين أعداء الدين، هذا لا إشكال في ذلك، ولو قبضوا عليك أو كذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن قتل كعب بن الأشرف أن يقول بعض الكلام، ولهذا راحوا إليه كأنهم يشتكون من النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، حتى إيه أمنوه وأمنهم وأمنهم تمام. وبعد ذلك قال أحدهم له ما أطيب طيبك هذا، يا سلام، دعني أشم رأسك. ثم انقض عليه وقتله وقتله أصحابه. فهذا يجوز إذا كان في الحرب، مثل هذا الكلام يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك. وكذلك حديث الرجل مع امرأته، واحد لك أنا صريح، صريح مع زوجتي، والله أنت صراحة من ناحية الجمال ما فيكيش جمال صراحة، يعني لو بس أنت فيك خصال طيبة وأنا متزوجك لخصالك الطيبة هذه، أما جمال ما في جمال، أما جمال ما في جمال. وكأن الصراحة هذه واجبة، إيه؟ واجبة عليه. هذا ليس من حسن العشرة، هذا ليس من حسن العشرة. بل حديث الرجل امرأته، فهي امرأة قد تكون دميمة الخلقة، ولكن اجعلها القمر ليلة البدر، ما في مشكلة، الشرع أذن لك، تقول ما رأيت أجمل منك قط، أنت قمر ليلة البدر، ما في أفضل منك. أو كذلك الوعود، الوعود، أخ مثلا يقول، هي تقول مثلا والله أنا عايزة أريد خاتما أو كذا، يقول والله أنا ما أملك، أنا ما أملك شيئا. طيب أما تطلع على المعاش تبقى تجيب لي، لا والله المعاش أنا أجوز بيه الولد وأنا مرتب المعاش من الوقت. طيب ما تقول لها طيب إن شاء الله كذا سأتيكي وكذا وكذا، حتى ولو لم يطبق هذا الأمر ولم ينفذ، فالوعود وعود إيه. فحديث الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، هذا أيضا بابه واسع، بابه واسع، تلجأ في ذلك إلى التوريات، تلجأ في ذلك إلى كذا، هذا حديث إيه، هذا حديث واسع. نعم، هذا كل الإصلاح بين الرجل وبين امرأته. يقول رحمه الله تعالى: وكان أبو عبد الله الحليمي يزعم أن ذلك ليس على صريح الكذب، فإنه لا يحل بحال، وإنما المباح من ذلك ما كان على سبيل التورية. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفرا ورى بغيره. قال الحليمي: وذلك كما يقول إذا أراد أن يلبس الوجه الذي يقصده على غيره للطريق الآخر، سهل هو أموعر ويسأل عن عدد منازله ليظن من سمع أنه يريده، يعني مثلا إيه، هو يريد مثلا يسافر وليأكل مثلا إلى كفر الشيخ، فيقول مثلا لواحد هو الطريق لشربين منين، من كذا كذا، طيب الطريق شربين يعني لو أنا روحت من جهة بلقاس أروح على جنصة ممكن، لا لا تروح من كذا. المهم أنه كأنه يريد أن يذهب إلى شربين وهو يريد أن يذهب إلى كفر الشيخ، فيسأل هذه الأسئلة فيوهم السامع هذا الأمر. قال: وهو يريد غيره. وهكذا الإصلاح بين الزوجين لم يبح فيه صريح الكذب، ولكن التعريض، كالمرأة تشكو أن زوجها يبغضها ولا يحسن إليها، فيقول لها: لا تقولي ذلك، فمن له غيرك، وإذا لم يحبك فمن يحب، وإذا لم يحسن إليك فلمن يحسن إحسانه، ونحو ذلك مما يوهمها أن زوجها بخلاف ما تظنه، ليصلح بذلك بينهما. وعلى هذا القياس يكون في الإصلاح بين الأجنبيين، يعني الحليمي قال بأن هذا يكون في التورية، ولا شك أن التورية هي الأصل، لا شك أن التورية وأن المعارض هي الأصل. لكن ماذا لو أن الأمر ضاق على الإنسان وليس إلا أن يكذب، فليأتم بذلك. من بعض العلم منع وقال كذب لا يجوز بحال من الأحوال، وبعض العلم رخص، والإنسان إن شاء الله في المعاريض مندوحة عن الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسوق المعاريض سوق واسع، ولا أظن لبقا يمكن أن يضطر إلى الكذب مع وجود ساحة المعاريض الواسعة والواسعة جدا. فالشاهد من هذا الباب أن مقصد الإصلاح بين الناس هذا مقصد عظيم، ولهذا رخص فيه ما لم يرخص فيه في غيره. يعني لا يجوز لي أن ألجأ إلى التعريض لإضاعة حقوق الناس أو للإفساد بين الناس، هذا لا يجوز، لا يجوز، فضلا عن التصريح هذا لا يجوز. فالإصلاح بين الناس عبادة عظيمة وجليلة، أسأل الله عز وجل أن ينفقنا وإياكم للإتيان بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.